أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبين يدي ناصر جديد يلتحق بالحسين عليه السلام وقافلة الحسين عليه السلام، في البداية يجب أن نتوجه من أجل أن نعطي بقية الوقت لشهيدنا وتشييعنا ومعركتنا القائمة، لكن يجب في البداية أن نتوجه بمناسبة الشهادة الكبيرة والاغتيال الخطير الذي أدى إلى استشهاد القائد الكبير الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأخ العزيز والحبيب الأستاذ إسماعيل هنية، والأخ الذي كان موكلا بحمايته الشخصية الشهيد وسام أبو شعبان. أن أتوجه باسمكم، باسم مقاومتنا وعوائل شهدائنا، إلى إخواننا في حركة حماس، وفي خصوصا في كتائب عز الدين القسام، إلى جميع الإخوة الأعزاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى الشعب الفلسطيني العزيز والمجاهد والصابر والمظلوم والمضحي، إلى شعوبنا العربية والإسلامية، وإلى كل مقاوم وحر وشريف يعتبر نفسه شريكا في هذه المعركة، معركة دفاع المظلومين والمعذبين والمقدسات، معركة مواجهة الطغاة والظالمين والقتلة والمتوحشين والعنصريين. نتوجه إليهم بالتعزية والتبريك، وخصوصا إلى عائلة الحاج إسماعيل هنية، هذه العائلة الكريمة المجاهدة الشريفة التي قدمت الأبناء والأحفاد والبنات والعشرات من رجالها ونسائها وأطفالها شهداء في المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في كل يوم في غزة. واجبنا في بداية الكلمة أن نتوجه إليهم بالعزاء. نحن نفهم ماذا يعني فقد القادة، استشهاد القادة. نحن شركاء في الألم، شركاء في الغضب، شركاء في المعركة، شركاء في صنع الانتصار، شركاء في تحمل المسؤولية، وأيضا شركاء في الافتخار والاعتزاز بأن حركات المقاومة يستشهد قادتها كما يستشهد مجاهدوها ومقاتلوها ورجالها ونساؤها وأطفالها وجمهورها. عندما نكون أيضا شركاء في الشهادة سويا سنصنع الانتصار الآتي والمحتوم إن شاء الله. آتي إلى مناسبتنا وحادثتنا. قبل أن أتحدث عن الأخ العزيز والقائد الجهادي الكبير الشهيد القائد السيد فؤاد علي شكر السيد محسن رضوان الله تعالى عليه، هذه الحادثة حصلت كما تعرفون وعشنا سويا يوم الثلاثاء قبيل المغرب. الهدف، هدف العدو بشكل أساسي وكما أعلن، هو اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد محسن. تم استهداف مبنى في حارة حريك، هذا التفصيل لأنه العلاقة بالموقف بعدين. تم استهداف مبنى مدني مليء بالسكان، العائلات، رجال، نساء، أطفال في حارة حريك في الضاحية الجنوبية. أدى هذا العدوان إلى استشهاد، إلى ارتقاء شهداء 7، 3 سيدات، الشهيدة الحاجة هناء الحكيم وابنتها الشهيدة الدكتورة سلوى البيطار والشهيدة الحاجة وسيلة بيضون وطفلان فتيان، الشهيدة أميرة فضل الله، يعني السيدة أميرة فضل الله، والشهيد حسن فضل الله، يعني السيد الشهيد حسن فضل الله، أميرة 8 سنوات وحسن 13 سنة، شهيد من الإخوة الإيرانيين الشهيد ميلاد بيدي أو بيادي، والشهيد القائد السيد فؤاد شكر، وعشرات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، وما زال بعضهم في المستشفيات في حالة خطرة، وإن كان بحمد الله الأغلبية خرجوا من المستشفيات بين جراح طفيفة ومتوسطة. هذا الحادث الذي حصل، طبعا في البداية يجب أن أتوجه إلى جميع عائلات الشهداء الأعزاء، هذه العائلات الشريفة الصابرة المحتسبة والتي لم نسمع منها حتى الآن إلا كل عبارات التسليم والرضا والاعتزاز بالشهداء والتصميم على المضي في الطريق، سواء عائلة شهيدنا القائد أو عائلة عوائل الشهداء المدنيين من النساء والأطفال. أتوجه إليهم بالتعزية والتبريك كما هو الحال دائما، نعزي بفقد الأحبة ونبارك بوسام الشهادة. نحن نتألم، يعني من قال أننا لا نتألم؟ صابرون، نصمد، نواجه أي مصيبة، أي فاجعة، أي فقد نواجهه بالصبر وبالصبر الجميل، نواجهه بالتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ورضا بقضائه، نواجهه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأننا أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر. لكن هذا لا يعني أننا لا نتألم. في حادثة اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية، تلاحظون في بيان سماحة السيد القائد يستعمل عبارة أنه هذا الاغتيال آلمنا وأثكل محور المقاومة أو جبهة المقاومة، يعني نحن نشعر عند استشهاد القادة واستشهاد المجاهدين واستشهاد النساء والأطفال، حقيقة نشعر بالألم وبالحزن وبالأسى وبالفاجعة، ولكن هذا إحساس مختلف، يعني مرة لأننا بشر، لأن لدينا عاطفة، وتوخذوني أنا صار لي كم يوم مجاوي من قبل الحادثة، هلا أحسن وضع يعني، فلأننا أصحاب عاطفة، لأننا بشر طبيعيون، ولذلك فالوقت الذي نعتبر الحسين عليه السلام شهيد الإسلام العظيم نبكيه منذ أكثر من 1300 ما يقارب 1400 سنة، وسوف نبقى نبكيه إلى يوم القيامة. لذلك نحن هنا في البداية مع عوائل الشهداء نعزيهم بفقد الأحبة والأعزة، وأيضا نبارك لهم بهذه العاقبة الحسنة والخاتمة الطيبة، لأنه هذا كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان لابد من الموت وإذا جاء الأجل فأشرف الموت القتل في سبيل الله، كما كنا نتحدث في ليالي عاشوراء. هذا أول. ثانيا ندخل إلى الحادثة. العدو، يعني بدي أحكي هول قبل ما أحكي عن سيد فؤاد، العدو أعطى عنوان لعدوانه على الضاحية. إذا ما حصل في الضاحية هو عدوان، ليس فقط عملية اغتيال، عدوان. خليني أقولهم من هلأ، في واحد اعتداء وقصف للضاحية الجنوبية، ضاحية العاصمة، هذا واحد. اثنين، في استهداف مباني مدنية وليس قاعدة عسكرية أو سكنة عسكرية. ثلاثة، في قتل مدنيين هم نساء وأطفال. أربعة، في استهداف لقائد كبير في المقاومة. هودي لازم نفصلهم هيك عليها بالموقف. شو عمل عنوان هذا العدوان؟ لأن هذا عدوان، عملوا انه هو ردة فعل، وصوق خلال ايام ما قبل العدوان بانه هناك رد فعل اسرائيلي وعلينا جميعا ان ننتظر رد الفعل الاسرائيلي، وتدخل الدول وكثير منها دول منافقة، وانه في رد فعل وبتكون تتقبلوا رد الفعل وبتكون تستوعبوا رد الفعل ومشاكل، وانه هو له حق يعمل رد فعل. على شو؟ على الدعاء هلا بنحكي عنه. نحن لا نقبل بهذا التقييم وبهذا التوصيف على الاطلاق. هذا عدوان، جزء من المعركة القائمة منذ قيام هذا الكيان، منذ المجازر الاولى بال 47 و 48 في فلسطين محتلة وفي جنوب لبنان وفي حولة وفي غيرها من جنوب لبنان. هذا جزء من الحرب الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى المنطقة وعلى شعوب المنطقة. هذا جزء من الحرب، جزء من المعركة، ياخذ له عنوان تفصيلي يعملوا رد على مجد الشمس اللي حيجي له بعد شوي. هذا تضليل ونفاق وكذب ودجل، هذا واحد. اثنين، وهي برجع لك كمان بالتفصيل بس احكي عن السيد. واثنين، اجى عمل انه هذا شو رد على مجد الشمس، واعطى عنوان لشهيدنا القائد الكبير والعظيم انه هذا قاتل اطفال مجد الشمس، وهذا أكبر تزوير وتضليل يجري في هذه الأيام. في حادثة مجد الشمس هناك صاروخ سقط في البلدة، نحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونحن نملك شجاعة أننا لو قصفنا أي مكان أن نتحمل مسؤولية حتى ولو كان خطأ، لأنه في بعض الناس قال يا أخي يمكن الجماعة يكونوا مغلطين. نحن لو مغلطين منعترف ومنعتذر وعندنا سوابق طويلة بهذا الموضوع، لكن نحن تحقيقنا الداخلي الدقيق أدانا إلى هذه النتيجة، لأن نحن ما طلعنا البيان دغري، نحن صبرنا ساعات إلى أن تأكدنا من جهتنا لكن للأسف الشديد العدو سارع إلى توجيه الاتهام ونصب نفسه مدعيا عاما وقاضيا وجلادا، ولم يقدم أي أدلة. وطبعا الأمريكان والغرب وبعض الفضائيات العربية القبيحة والرذيلة مشيت معه سوأت له تمام بهذا الادعاء، وكان هذا الادعاء هادف. لأن الفرضية الثانية اللي مطروحة بقوة وقدمها العديد من الخبراء الاستراتيجيين العسكريين واستدلوا عليها واستدلوا على نفي الاتهام للمقاومة، هذه الفرضية الثانية وهي سقوط صاروخ اعتراضي في داخل مجدل سلم، مجدل حضل غلط بالمجدل يعني حفظ الله أهل مجدل سلم، مجدل شمس. إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بهذا الأمر، مع العلم أنه لدينا شواهد كثيرة على صواريخ اعتراضية سقطت في عكا وسقطت في حيفا وسقطت في أماكن مختلفة وأدت إلى جراح، إلى جرحى إسرائيليين وإلى حرق تعاونيات إسرائيلية، لكن هونيك ما نفوا. هون لما شافوا في أطفال وفي جولان وفي دروز، هذا كمان خصوصية، سارعوا إلى اتهام المقاومة. في كل الأحوال، أولا من واجب اليوم أن أؤكد أن هذا الاتهام هو اتهام ظالم وغير مقبول ومرفوض وهادف ومضلل. طبعا هو يهدف إلى الإساءة، ليس إلى إيجاد غطاء لقتل السيد محسن أو للاعتداء على الضاحية. هم ليسوا بحاجة لا إلى حجة ولا إلى ذريعة ولا إلى دليل، لكن استفادوا من هذا الاتهام. لكن الهدف الأصلي من الاتهام أولا تبرئة جيش العدو، لأنه بهذاك الوقت كان في مواجهات على الحدود وأطلق عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية، عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية. وثانيا الفتنة بين أهل الجولان ومعهم كل أحبائهم من طائفة الموحدين الدروز الكريمة والمقاومة، وخصوصا الطائفة الشيعية الكريمة. هذا كان هدف. وطبعا العدو الإسرائيلي ومن خلفه هم ينظرون اليوم إلى المنطقة، لأن من أهم نتائج طوفان الأقصى وجبهات الإسناد والمواقف المشرفة لقيادات وأحزاب وقيادات سياسية ودينية ومرجعيات مختلفة أنها ساهمت بدرجة كبيرة جدا على تجاوز المحنة المذهبية والطائفية التي عمل على تعظيمها وتكبيرها خلال العقد الماضي. هذا بالنسبة للإسرائيليين سيء جدا، ولذلك هم عليهم أن يعملوا إلى إعادة هذا الصراع الطائفي والمذهبي. وأنا أشرت في ليالي محرم أنهم سيعملون على ذلك الآن، وخصوصا بعد انتهاء المعركة في طوفان الأقصى. لكن بحمد الله عز وجل وبفضل وعي، والوعي من جهة والحكمة والمواقف الحازمة التي صدرت عن مجموعة من القيادات السياسية والروحية الكبيرة لطائفة الموحدين الدروز الكريمة في لبنان وفي سوريا وفي نفس الجولان السوري المحتل، هذه المواقف وهذه البيانات وأيضا ما عبر عنه في كثير من الأحيان من الموقف الشعبي في الجولان من طرد للقتلة الصهاينة المسؤولين الذين جاءوا إلى الجولان، هذا ساعد على وأد الفتنة وعلى تعطيلها، وأيضا ساعد على الدفاع في مواجهة الاتهام الظالم للمقاومة. وأنا هنا من واجبي أن أشكر هذه القيادات السياسية والروحية لهذه الطائفة الكريمة على هذا الموقف. أيضا في هذا السياق من واجبي باسمكم جميعا أن نتوجه إلى عوائل الشهداء الذين استشهدوا في الجولان في هذه الحادثة الأليمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأهلهم الصبر والسلوان وأن يرحمهم جميعا. في حقيقة الأمر العدوان على الضاحية هو ليس رد كما ادعى الإسرائيلي على مجد الشمس، كما قلت هو جزء من الحرب. واحد، اثنين، نعم يمكن هذا هو في سياق دفع الثمن أو الرد على جبهة الإسناد اللبنانية، وهذا بعدين لو حكيوه لأنه هو بده يوظف. نتنياهو ما بيكفي أنه يوظف قتل قائد بمستوى سيد فؤاد بس بأنه موضوع مجد الشمس، بده يوظفه بالجبهة الشمالية، وبده يوظفه برأي العام في مجتمعه اللي عم بيحمله مسؤولية الإخفاقات، بده يقدم له إنجازات. ولذلك بعدين الإسرائيليين لا حكوا بصراحة، وهذا صحيح. نعم هنا نحن ندفع ثمن جبهة إسنادنا لغزة، ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني ولتبنينا للقضية الفلسطينية ولدفاعنا عن المقدسات، هذا صحيح. وهذا ليس أول ثمن في هذه المعركة، سقط لنا ارتقى لنا حتى الآن مئات من الشهداء المجاهدين والمدنيين، وبعض هؤلاء الشهداء من القادة اللي حكينا عنهم سابقا، وقلنا هذا ثمن نحن نتقبله وندفعه. واليوم السيد فؤاد والشهداء معه في حارة حرايق هو ثمن نتقبله وندفعه، لأننا في هذه المعركة دخلناها من موقع الإيمان، الإيمان بإنسانيتها، بأخلاقيتها، بأحقيتها، بشرعيتها، بكل معاييرها. وعندما ندخل إلى هذه المعركة جميعنا وليس فقط الشهداء في الخطوط الأمامية، في كل مكان الآن بالنسبة لنا نحن موجودون في لبنان وفي سوريا، جميعنا كبيرنا وصغيرنا، قادتنا وكوادرنا ومقاتلونا، عائلاتنا، بيئتنا، هذا الجمهور وكل جمهور المقاومة وكل حركات المقاومة، حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والجماعة الإسلامية وكل الأطر الأخرى، نحن جميعا عندما قررنا الدخول وتساندنا وتعاوننا وتآزرنا في هذه المعركة حملنا دماءنا على كفوفنا، على أكفنا، كما قلت في استشهاد الحاج عماد، هذا حال الجميع، يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه، يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه. ولذلك نحن لم نفاجأ ولن نفاجأ بأي ثمن يمكن أن ندفعه، وهذه المعركة تستحق هذه الأثمان الغالية. بعض الناس حتى الآن، حتى هذه اللحظة بعد 10 أشهر من القتال، ما زالوا يناقشون ولم يستوعبوا جوهر هذا الصراع، حقيقة هذه المعركة، حقيقة هذه المعركة، لم يفهموا آفاقها حتى الآن ومخاطرها ونتائجها وتداعياتها الاستراتيجية والكبرى والتاريخية التي ستترتب على الكيان أو على فلسطين ولبنان ودول المنطقة على ضوء نتائجها انتصارا أو هزيمة. بعض عايشين بالزواريب، بعض عايشين في الآفاق الضيقة، أما حقيقة الأمر لا، نحن أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة، مسألة جبهات إسناد، هناك معركة في غزة، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك معركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق، لأنه كل هذا عم يتزامن مع بعضه، تقصف الحديدة في اليمن وتقصف جوف الصخر أمس أو أول أمس في العراق، ويقتل القائد إسماعيل هنية في طهران، ويقتل القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. هذه لم تعد جبهات، هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت في مرحلة جديدة. ما في شك بأن العدوان على الحديدة بعد العملية النوعية البطولية لأنصار الله والجيش اليمني في تل أبيب في مسيرة يافا، بعد اغتيال قائد إسماعيل هنية، هؤلاء حمقى، هؤلاء صهاينة عن جد مش عايشين قدامهم. هذا العلو اللي الآيات القرآنية حكت عنه، هذا الاستكبار، هذا العتو بعطل الدماغ، بعطل العقل. يعني هؤلاء يتصورون أنهم يقتلون القائد إسماعيل هنية في طهران وإيران تسكت. لهجة بيان سماحة السيد القائد حفظه الله أقوى وأشد حتى من بيانه وخطابه يوم العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد القائد الحاج زاهدي، أشد. إيران الجمهورية الإسلامية، ما سمعناه من سماحة الإمام القائد بالبيان والخطاب، من السيد رئيس الجمهورية، من قيادة الحرس، من وزارة الخارجية، من كل المسؤولين الإيرانيين، الإيرانيون يعتبرون أنه لم يتم فقط المس بسيادتهم في القنصلية الإيرانية في دمشق، اعتبروا أنه قد تم المس بسيادتهم، قد تم المس بسيادتهم، لأن السفارة والقنصلية جزء من الأرض الإيرانية. أما عندما يتحدثون عن حادثة اغتيال القائد الشهيد هنية، هم يتحدثون عن المس بسيادتهم، وثانيا المس بأمنهم القومي، وثالثا المس بهيبتهم، ورابعا، وهذا لازم يفهم الإسرائيلي اللي بعده ما بيفهم، وأنه تم المس بشرفهم. وانتم تعرفوا شو يعني قضية الشرف. هلا الغرب وما الغرب ما بيفهموا بالشرف وما الشرف، بس خليه يفهموا. هذه الأدبيات مروا بيقول أنت مسست بسيادتنا، هذا له حسابه، بأمننا، بأمننا القومي، بهيبتنا. لكن شو عم بيقول له؟ أنتوا مسيتوا بشرفنا، لأنه القائد الشهيد هنية كان ضيفنا وقتلتم ضيفنا. هذا في المشرق وخصوصا في العالم الإسلامي هذا أمر مختلف، وحساباته حسابات مختلفة. إذن هذا العقل الإسرائيلي، وعلى مجتمع هذا الكيان الذي فرح لأيام، ما في شك لهم فرحانين ومنفوخين أنه خلال ساعات نحن قتلنا السيد محسن بالضاحية، وقتلنا هنية القائد الشهيد هنية بطهران، وقبل كم يوم ضربنا الحديدة باليمن، ومش عايشين قدامهم. افرحوا، اضحكوا قليلا، اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا، لأن أنتم ما عرفتوا. لأن أنتم ما عرفتوا أي خطوط حمر تجاوزتم، وأي نوع من العدوان مارستم، وإلى أين مضيتم وذهبتم. ولذلك نعم، نحن من أجل أن يعرف العدو والصديق، نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. وأيضا يتوقف تصاعدها على سلوك العدو وعلى ردات فعل العدو. اليوم هو الذي يجب عليه أن ينتظر، أن ينتظر غضب الشرفاء في هذه الأمة، ثأر الشرفاء في هذه الأمة، انتقام الشرفاء في هذه الأمة لكل هذه الدماء المظلومة. هذا من جهة. هلا موضوع الموقف كمان حنحكيه بالآخر. من جهة أخرى طبعا يجب أن نؤكد أنه نحن أي هدف اغتيال نعطل الهدف. بالنهاية الشهيد نال ما أحب، لكن نحن نعطل الهدف. عادة الهدف من اغتيال القادة، سواء كانوا قادة عسكريين، أمنيين، سياسيين، جهاديين، فكريين إلى آخره، المس بالجماعة التي ينتمي إليها هذا القائد، المس بإرادتها، المس بعزمها، المس بقرارها وتصميمها. الهدف هو إخافتها، ضعضعتها لتتراجع، لتتوقف، لتضعف، لتستسلم، لتخضع. تمام؟ هذا عادة هذا منطقي، هو هذا لما بيجوا بيقتلوا قادتنا أو قادة حركات المقاومة أو مشاكل. ونحن حتى الآن على كل حال حتى بداخل الكيان في كتير ناس قالوا لنا نتنياهو أنت هلا فرحان، بس أنت دم خمن، هذا بيوقف المقاومة؟ ما بيوقفها. يضعف المقاومة، التجربة بتقول ما بيضعفها وسندفع الثمن. يعني بدي أقول حتى جزء من المراقبين والمحللين والمعلقين الصهاينة يفهمون هذه الحقيقة، وهي حقيقة. يعني اليوم مثلا إذا أخذنا حماس، طيب حماس استشهد قائدها المؤسس شيخ أحمد ياسين، واستشهد قادة كبار فيها شهيد الرنتيسي وشهداء آخرون وشهداء قيادات جهادية شهيد يحيى عياش وآخرون وآخرون، والآن هو يراهن على قتل القائد الكبير الجهادي الضيف حفظه الله ورعاه مشان كمان يقدم إنجاز. طيب حماس السير تبعها شو الخط البياني تبعها؟ خط البياني كان دائما تصاعدي، تكبر وتتعاظم وتقوى وتحضر. الجهاد الإسلامي، طيب القائد المؤسس والأمين العام الأول الدكتور فتحي الشقاقي قتلوه، شو الخط البياني لحركة الجهاد الإسلامي؟ خط تصاعدي. طيب هذا حزب الله، قتلوا قادتنا وقتلوا أميننا العام وقتلوا قائدنا الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية وقتلوا وقتلوا وقتلوا، شو الخط البياني تبعنا؟ خط تصاعدي. إذا التجربة بتقول أنه هذا الهدف لن يتحقق. لماذا لن يتحقق؟ لأن هذه الجماعة المستهدفة هي جماعة مؤمنة بالله وباليوم الآخر وبقضيتها وبخطها ورسالتها، ومستعدة للتضحية بأغلى ما لديها، وتنتمي إلى عقيدة وإلى إرث ثقافي وتاريخي ووجداني هائل يزودها بطاقة روحية ومعنوية هائلة وقدرة هائلة على تحمل المصاعب والمصائب والتضحيات والآلام. ولا شو التفسير تبع عوائل الشهداء وتبع صبرهم؟ شو التفسير تبع هذا الصمود الأسطوري لأهل غزة ولأهل جنوب لبنان ولشعوب منطقتنا منذ 76 عاما؟ هذا التفسير. بالنسبة لنا نفس الشيء. كما قلت نعم نحن آلمنا كثيرا استشهاد السيد فؤاد، ولكن هذا لن يمس في إرادتنا ولا في عزمنا ولا في قرارنا ولا في تصميمنا ولا في مواصلتنا للطريق. بالعكس هذا سيزيدنا دائما كما كنا نقول مع القادة الشهداء سابقا، سيزيدنا عزما وتصميما وإرادة ومضيا، ولن يبدل شيئا على الإطلاق. بالعكس هذا يجعلنا نتمسك أكثر بصوابية الخيار والقرار الذي اتخذناه. هنا في هذا المجمع على بعض الناس كانوا لأنه ما بيعرفوا السيد مش شايفين وجهه، مثل كثير من شهدائنا الجهاديين هيك يعرفون بعد شهادتهم. الحاج محسن، السيد محسن، السيد فؤاد كان يأتي أحيانا في بعض الليالي إلى هذا المجمع أو إلى باحة عاشوراء ويشارككم ويشارك الناس في هتافه وفي مشاعره وفي موقفه. واليوم ونحن نخطب ونتكلم ونجتمع حول ضريحه، هو كان يقف معكم ويرفع يده معكم. عندما كنا نقول للحسين عليه السلام في ليلة العاشر: يا أبا عبد الله، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا ثم نقتل، يفعل بنا ذلك 70 مرة أو 1000 مرة، ما تركتك يا حسين. كان السيد فؤاد معكم، صوته صادحا: ما تركتك يا حسين. نقول للسيد فؤاد وهو أمامنا مسجّى: أنت صدقت في الشعار والهتاف والبيعة وأديت الأمانة ووصلت إلى الحسين عليه السلام، ونحن معك على هذا العهد، على هذا الطريق سنواصل. هم يفكرون أيضا أنه هذا بيعمل خلل بالبنية. نحن بحمد الله عز وجل لدينا من القيادات ومن أجيال القيادات، هلأ نحن لأنه كبرنا مع بعض، أنا بحكي أنا والإخوان، يمكن نضل حاسين حالنا بعضنا شباب، بس جزء كبير من قياداتنا صاروا 60ين و50ين ومشاكل اللي كانوا شباب. هو السيد بلش، حاج محسن، سيد محسن بلش بقتال عدو كان عمره 20 سنة، 21 سنة، وهكذا قادتنا. نحن أي خلل أريد أن أطمئن خصوصا بيئة المقاومة وجمهور المقاومة، أن شهادة أي قائد من قادتنا نحن نسارع إلى ملء هذه الفراغات بسرعة. بمن؟ بالقادة الجهاديين، بتلامذة هؤلاء القادة، بتلامذة الحاج عماد مغنية والسيد فؤاد شكر والسيد مصطفى بدر الدين وهؤلاء الإخوة. نحن لدينا جيل ممتاز من القادة الجهاديين الذين يستطيعون أن يتولوا المسؤوليات أيا تكن التضحيات التي تقدم. إذن في حساب هدف العدو، هذا الهدف لن يتحقق، والحاج محسن وصل إلى النتيجة التي كان يريدها. ما في شك أنه كان عاشقا للشهادة. أنا منذ 10 أشهر، يعني من بدايات طوفان الأقصى، أنا وهو على تواصل يومي وعلى تواصل ساعاتي، لأنه عمليا كان هو الذي يتولى الإدارة مع الإخوة في قيادات المقاومة في الجنوب، يتولى الإدارة اليومية للعمليات، ونلتقي أيضا كنا ونجلس ونتحدث طويلا بين الحين والآخر. عندما استشهد الشهداء القادة الإخوة الذين مضوا بعضهم، كان متأثرا من الناحية النفسية والعاطفية لأنه كان يحبهم. في إحدى الجلسات، شوفوا هذا رجل الصلب الشجاع، معروف سيد فؤاد بتشكيلاتنا، الصلابة والثبات والقوة والمتانة والجرأة، لا يهتز، ولكن عندما يتحدث عن الشهداء وعن الشهادة يبكي. ما تستغربوا أنه إخواننا يبكوا، قد ما يكونوا شجعان وصلبين بيبكوا. ليش بكي؟ قال لي: سيد، معقول هلأ أنا بدي ضل هون ودير من هون؟ أنه دائما كان يطلب عملية استشهادية. أغلب الاستشهاديين اللي بتشوفوا صورهم بعمليات المقاومة، أغلبهم هو رباهم، هن تلامذته، هن رفقاته، هن شبيبات، هو علمهم بالمساجد وجمعهم وقعد معاهم وإلى آخره، ودائما يشتاق إليهم ودائما يتحدث عنهم. أنه معقول أنا يعني في نهاية المطاف أنا موت على الفرشة؟ أنا موت بجلطة؟ أنا موت بمدري شو؟ كيف يعني؟ هذه روحه. وبالتالي اليوم أنا مثلا الأكثر من الإخوان أو بقولوا أنه يعني شو الوضع النفسي والعاطفي هلا لفلان او لفلان او لاخوانه لرفاقه؟ لا بالعكس، نحن نغبطه على هذه الشهاده. واقعا هي امنيته، هي غايته على المستوى الشخصي، وهي امنيه وغايه الكثير من هؤلاء المجاهدين الشرفاء الذين يتطلعون الى ما عند الله ويثقون بوعد الله عز وجل. و لعله آن الأوان أن يلحق بإخوانه المجموعة الأولى التي بدأت. أنا شفت بالصور اللي نزلوها، واحدة من الصور هو واقف في النص السيد، وعلى يمينه السيد مصطفى سيد ذوالفقار، وعلى شماله الحاج عماد. هؤلاء الإخوة الثلاثة وكانوا سوا من البدايات. هلا في بعض رفاق لهم ما زالوا على قيد الحياة حفظهم الله تعالى، لكن هاي واحدة من أهم النواة الأولى في مقاومتي. طبعا تاريخ طويل، الوقت لا يتسع، لأنه عندما نحكي عن السيد فؤاد نحتاج إلى ساعات، وإن شاء الله نحن سنقيم احتفال مناسبة وذكرى وتجليل وتكريم لهذا الشهيد القائد، وبنحكي عنه بالتفصيل، وأكتفي بالنبذة التي تم توزيعها. السيد فؤاد هو من الرعيل الأول، من الجيل المؤسس، من المقاتلين الأوائل، قاتل في خلدة وقاتل في الأزاعي في المجموعات الأولى التي قاتلت، من المؤسسين الأوائل لمجموعات المقاومة الإسلامية في لبنان، أدار الكثير من العمليات في الجنوب وخصوصا العمليات النوعية دون الدخول الآن في التفاصيل، وإلى شهادته كان دائما في قيادة المقاومة في موقع الإدارة، في موقع التخطيط، في موقع التنفيذ، في موقع البناء القدرات، من أهم القدرات التي تتمتع بها المقاومة اليوم كانت من بناء سيد فؤاد، خصوصا في مرحلة التعاون مع شهيد القائد الحاج عماد وبعد استشهاد الحاج عماد بالخصوص. والسيد فؤاد ليعرف العالم هو صاحب تاريخ كبير في تولي المسؤوليات، وما كان عنده مشكلة، يعني أول مرة صار في مسؤول عسكري مركزي بحزب الله كان سيد فؤاد، وبعدين انتقل إلى مسؤوليات أخرى. أينما كان يطلب منه أن يكون كان يكون، ما كان عنده أي تحفظ على الإطلاق، يعني هو كان مسؤول عسكري مركزي، ترك المسؤولية المركزية. وبتعرفوا لما حكينا مثلا عن بعض الشهداء مثل الشهيد أبو طالب، قلنا أنه من الإخوة الذين ذهبوا إلى البوسنة وبقيوا سنة سنتين بالبوسنة. اليوم بدنا نكشف أن قائد الفريق الحزب اللهي الذي ذهب إلى البوسنة، واللي كان منه الشهيد أبو طالب وكان منه الشهيد علاء اللي بنسميه علاء البوسنة، كان القائد والمدير والمسؤول عن هذا الفريق وتواجد معهم لمدة طويلة في البوسنة هو السيد فؤاد، هو السيد محسن. عندما ذهب لنصرة المظلومين المستضعفين المهددين بالذبح والمجازر المهولة في البوسنة، ترك لبنان وراح على البوسنة، ثم عاد يتحمل كامل المسؤوليات. لا نستطيع الآن أن نتحدث، مثل ما نحكيتكم سابقا أنه عادة محرج، يعني من جهة تريد أن تنصف هذا القائد المجاهد وتتحدث عن إنجازاته، ومن جهة أخرى لا تستطيع أن تكشف عن هذه الإنجازات وعن حقيقة الأمور، لأننا ما زلنا في قلب المعركة، وقد يستفيد العدو، يستفيد معلوماتيا ومعنويا وإلى آخره من الحديث عن هذه الإنجازات. في كل الأحوال حديث عن سيد محسن طويل، نجيب وقت تاني نصل إلى الموقف الأساسي والأخير النهائي. طيب هلأ شو؟ أولا قلت أننا دخلنا في مرحلة جديدة، الضغط على كل الجبهات من أجل أن تستسلم المقاومة في فلسطين، هي لن تستسلم، هذا موقف قيادات حماس بعد شهادة القائد هنية واضح، لأنه هدف نتنياهو هو أنه حماس بغزة تجي بتقول له تفضل هود الأسرى وهذا سلاحاتنا وعمل بدك إياه بغزة وخطط اليوم التالي ونحن استسلمنا. هذا ليس واردا على الإطلاق، لا الاستسلام في غزة ولا الاستسلام في لبنان ولا الاستسلام في اليمن، ولا مش وارد هذا على الإطلاق. وكل الضغوط التي ستمارس الآن على إيران وعلى بقية جبهات الإسناد تحت عنوان التعقل طيب وهذا المجتمع الدولي وينه؟ ليوميا لم تتوقف المجازر. إن هو بيحكي عن قتل الأطفال، أكبر مشهد وفيلم نفاق ودجل وعلو واستكبار شاهده العالم هو مشهد نتنياهو يخطب في الكونغرس والأمريكيون يصفقون له. في كذب أكبر من هيك؟ في دجل أعظم من هيك؟ في نفاق أكبر من هيك؟ في تضليل؟ كل هذه الضغوط لن تنفع. إذا كان في حدا بالعالم عن جد مهتم أن لا تذهب المنطقة إلى ما هو أسوأ وما هو أكبر، عليهم جديا أن يضغطوا ويلزموا إسرائيل بوقف عدوانها على غزة. ما في كلام آخر. لو قتلتم من قتلتم ودمرتم ما دمرتم وأعلنتم حربا هنا وهناك وذهبتم إلى أبعد الحدود وتجاوزتم كل الخطوط الحمراء بمعزل عما نفعل نحن، لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة. هذا أول. ثانيا، نحن بدنا نفك بين موضوعين، لأن نحن أمس واليوم أنا طلبت من الإخوان بجنوب أنه خلينا نكون هادئين لنستوعب الجو، عنا تشيع شهيدنا وعنا ندرس موقفنا بشكل جيد، ولذلك أمس واليوم كان يعني في هدوء سوى بعض الخروقات. ما ننفك بين أمرين: العودة إلى العمل بشكل طبيعي في جبهة الإسناد اللبنانية، وهذا سيعاد إليه منذ صباح الغد إن شاء الله، سنعود كما كنا قبل استشهاد السيد فؤاد، رتبنا إدارتنا وقيادتنا وكل شيء ماشي، ما عندنا ولا مشكلة على الإطلاق، وسنعاود هذا العمل الإسنادي. هذا ما له علاقة بالرد على اغتيال السيد فؤاد. يعني بكرة لما بتسمعوا والله استهدفنا مواقع واستهدفنا دبابات وآليات وقتلنا جنود، وهذا لا علاقة له في رد على السيد فؤاد، وليس في إطار رد على السيد فؤاد، وليس ردا أوليا عن السيد فؤاد. هذا استمرار في المعركة الطبيعية اللي كان استشهاد سيد فؤاد أحد أثمانها الكبيرة. العنوان الثاني، بس هذا ليكون بالعلم واضح، العنوان الثاني هو رد على هذه الجريمة، هذه الجريمة اللي رجعت صنفتها: الاعتداء على الضاحية، قتل المدنيين من نساء وأطفال، وقتل واغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. هذا بالنسبة لنا هلا، لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل، هم يعلمون أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد، هذا محسون، هذا ما في نقاش. كل النقاشات اللي عم بتصير هي انه يعني يا اخوان عملوا انتبهوا شوفوا رد الفعل يكون محمول مقبول مدرشو الى اخره، ويحاولون ان يعني يقزموا ويصغروا العدوان وحقيقة العدوان الذي حصل علينا على لبنان وعلى الضاحية وعلى الناس هنا في الضاحية وعلى المقاومة. أنا اليوم ما بدي أحكي خطابات وإنشائيات، سأكتفي بجملة واحدة: على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. اليوم منذ اغتيال الحج سيد محسن والآن بعد اغتيال القائد الحج هنية، خوف الكيان في أقصى درجات الاستنفار، سلاح الجو في أعلى درجة الاستنفار، الجيش حجزوا الاحتياط، حجزوا منعوا الإجازات، أخلوا هاي رماد ديفيد اللي الهدد نزل صورها أخلوها، يتم إخلاء الآن في عكا في حيفا في أماكن أخرى، فتحوا الملاجئ، والآن هم لأنهم فتحوا مشكل مع الكل، أنهم لا يعرفون الآن من أين سيأتي عواد، من شمال فلسطين، من شرق فلسطين، من جنوب فلسطين، سيأتي هذا ود متفرقا أو متزامنا. إسرائيل مش عارفة هي يعني وين رايحة. في كل الأحوال أقول للإخوة والأخوات ولجمهور المقاومة، لأنه ولا طبعا في ناس بده يشتغلوا على المعنويات، هو السفلة يعني ما عليه شيء، التافهون والسفلة بيقعد على قاعد على الساعة يعني ايه وانا وديته شو عملته شو سويته ايمتى بكون تودوا. هؤلاء ضعوهم جانبا، هو اصلا ليسوا بشرا ليحسبوا في حسابات البشر، لانه طوفان الاقصى كشف عن مستوى من الناس، كشف انهم ليسوا بشرا وانما شيء اخر، يعني على المستوى الاخلاقي والنفسي. هذه المقاومة، محور المقاومة اليوم الجديد فيه منذ سنوات طويلة، وهذا لازم نحفظه جميعا، هو يقاتل بغضب وبعقل، يقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة وبجرأة ويملك القدرة. ولذلك نحن الذين نمشي ونختار، لا أقول نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، لا أبدا، نحن سنرد، هذا محسوم، وعليهم أن ينتظروا، وعليهم أن ينتظروا الأيام والليالي والميدان. بالنسبة إلينا كما كنا نقول سابقا، الآن القرار في يد الميدان، والميدان هو الذي يعرف ظروفه و فرصه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي كما يعني بيحاول البعض يفلسف الأمور. لا، نحن نبحث عن رد حقيقي وعن فرص حقيقية وعن رد مدروس جدا، وأكتفي بهذا المقدار. في كل الأحوال نحن وإياكم إن شاء الله سنواصل درب هذا القائد العزيز والحبيب، سنواصل درب كل هؤلاء الشهداء القادة، دمهم يزيدنا مسؤولية، يجعل الحمل أثقل، يجعل الأمانة أكبر، أليس كذلك؟ أما العدو وما زلنا نحن في أيام محرم، وزينب وأخوات زينب تسبى من بلد إلى بلد لتمثل بين يدي يزيد قاتل حسين عليه السلام، لتقول له، ونحن اليوم نقول للصهاينة، إذا كنتم تريدون من خلال قتل القادة وترهيب الناس وقتل الرجال والنساء والأطفال أن تسقطونا، أن تمحوا ذكرنا، أن تنهوا معركتنا، أنتم مشتبهون. نقول له كما قالت سيدتنا زينب عليها السلام، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك واحمل بدك إياه يا نتنياهو، أنت والأمريكان اللي بظهرك، بايدن ولا هاريس ولا ترامب، مين مكانه، الأمريكان كلهم مثل بعض يا أخوان، كلهم مثل بعض. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رعيك إلا فند، هاي خططك، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. هذا الجمع إن شاء الله سيبدده الله ورجال الله في كل الميادين. لشهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.